فإنه لم يقع بالتدريس أصلا. هذا اصطلاح أو اختلاف الاصطلاح، يعني تسوية قد يطلق على الإرسال أيضا، لكن إذا قيل تدريس التسوية فيكون لابد أن نشترط أنه يكون السماع من ما بعد المدلس في تدريس التسوية إلى آخر الإسناد إلى الصحابة، ووقع في هذا فإنه كما فعل مالك فإنه لم يقع في التدريس أصلا، ووقع في هذا في التسوية فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس، وثور لم يلقى ابن عباس، وإنما روى عن عكرمة عنه، يعني ثور ابن يزيد روى عن عكرمة عن ابن عباس، لكن مالك رحمه الله روى عن ثور عن ابن عباس هكذا، فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده، وعلى هذا يفارق المنقطع، وقد عرف أن ثورا لم يلقى ابن عباس، فهذا لا يحتاجه، ليس فيه لبس وتلبيس وإلباس وتدليس، ولذلك لا يكون معيبا، وذاك يكون معيبا لا شك فيه، ولا هذا يفارق المنقطع، لأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا، فهو منقطع خاص، كأن التسوية هو انقطاع، لكن التسوية انقطاع خاص، لأن يكون المحذوف الذي عرف أنه لم يسمع قبل المحذوف ممن فوقه ضعيفا، وأما المنقطع قد يكون المحذوف فيه ضعيفا أو قد يكون ثقة، فصار التسوية انقطاع خاص بالضعيف، انقطاع خاص بالضعيف، فالتسوية كأنه بمعنى الانقطاع، وتدريس التسوية له معنى آخر هو حذف الضعيف تعمدا. ثم زاد شيخ الإسلام تدريس العطف ومثله بما فعله شيخ، يعني تحصل لنا من أقسام التدريس تدريسه نعم تدريسه الشيوخ، تدريسه القطع، تدريسه العطف، فهنا قال زاد شيخ الإسلام تدريس العطف ومثله بما فعله حسين ابن بشير كان من المدلسين المعروفين، فيما نقله عنه الحاكم والخطيب أن أصحابه قالوا له نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه تدريس. انظروا كان الناس معروفين في زمنهم، كانوا يعرفون حتى أن شعبة، ولذلك قالوا كان شعبة رحمه الله، كان شعبة رحمه الله أشد الناس على التدليس، فكان ينظر إلى فم الراوي، إذا قال حدثنا يكتب، وإذا قال عن فلا يكتب عنه، فنريد أن تحدثنا اليوم شيء لا يكون فيه تدليس، فقال خذوا، ثم عمل عليه مجلسا يقول في كل حديث منه حدثنا فلان وفلان، ثم يسوق السند والمتن، فلما فرغ قال هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا، يعني أوهم بأنه لم يدلس، وفهموا أنه لم يدلس لأنه يقول حدثنا فلان وفلان، عطف ماتوا كلاهما حكمه واحد، مو كذا؟ العطف تابع لمتبوعه، المعطوف تابع للمعطوف عليه، فإذا قال حدثنا فلان يعني سمع من فلان صراحة، وفلان يعطي اللفظ المعنى بأنه حدثنا فلان أيضا، ولذلك قال هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا، قال بلى، كل ما قلت فيه وفلان فإني لم أسمعه منه. جزاه الله خيرا، أظهر نعم. قال شيخ الإسلام هذه الأقسام كلها يشملها تدليس الإسناد، تدليس القطع، تدليس العطف، تدليس الشيوخ، كل هذه تكون تدليس الإسنادي، فاللائق بما فعله ابن الصلاح من تقسيمه قسمين فقط. وقلت من أقسامه أيضا ما ذكره محمد بن سعد عن أبي حفص عمر بن علي المقسمي أنه كان يدلس تدليسا شديدا، يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة العامش، هذا يكون أشد في الحقيقة، إذا قال سمعت وسكت ثم ذكر من لم يسمع منه فهذا لا شك أنه يكون إيهاما وتغريرا شديدا جدا. وقال أحمد بن حنبل كان يقول حجاج سمعته، يعني حدثنا حديثا آخر، حديثا هكذا عندكم قل في الحاشية، قال أحمد بن حنبل كان يقول حجاج سمعته، يعني حديثا آخر، يذكر حديثا سمعه ثم يذكر حديثا لم يسمعه. قال جماعة كان أبو إسحاق، قال جماعة أو قال ابن جماعة، هو السؤال فيه قال جماعة كان أبو إسحاق الطبيعي، أبو إسحاق الطبيعي من اسمه؟ عبد الله بن عمرو أبو إسحاق الطبيعي من سبيع حمدان، وكان معروفا أو كان يذكر بالتدريس لكنه أعرف من التدريس بالاختلاط، كان يختلط. ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود أنا به. فقوله عبد الرحمن تدريس يوهم أنه سمعه منه، ليس أبو عبيدة ذكره، كان يقول ما سمعت من أبي عبيدة، لكن فلان وفلان ذكر، فيكون الذي ذكره بعد الاستدراك يوهم أنه سمع منه مع أنه لم يكن سمع منه. وقسمه الحاكم، أي قسم الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث إلى ستة أقسام. الأول قوم لم يميزوا بينما لم يميزوا أو لم يميزوا بينما سمعوا وما لم يسمعوا. بعضهم كان يميز ويبين أني ما سمعت هذا من فلان وسمعت هذا من فلان، فهؤلاء بالحقيقة يعني يكونوا أحسن حالا ما دام بينوا، أو سئل وتميزت أحاديثهم المسموع من غير المسموعات، فيكون لا شك حالهم أحسن من غيره. فلكن قوم لم يميزوا أو لم يميز ما سمعوا وما لم يسمعوه، فهذا يكون حكمه مثل المختلط. لا بد أن نعرف ما سمع قبل الاختلاط وما سمع منه بعد الاختلاط، كذلك لا بد أن نعرف من طرق أخرى بأي طريق ما سمع وما لم وما دلت. الثاني قوم يدلسون فإذا وقع لهم مي ينفر عنهم ويلج في سماعاتهم ذكروا له. يعني إذا كان يدخل في صميم السماعات، سمعت أو لم تسمع، سمعت أو لم تسمع، فيبينون مثل سفيان بن عيينة، فهؤلاء نوع حصلوا من المدلسين. ومثله بما حكى ابن خشرم عن ابن عيينة يعني الماضي. الثالث قوم دلسوا عن مجهولين لا يدرى منهم، ومثله بما روى عن ابن المديني أو بما روي عن ابن المديني، قال حدثني حسين الأشقر، قال حدثنا شعيب بن عبد الله، أنا أبي عبد الله النوفي البكالي، قال بت عند علي فذكر كلامه، قال ابن المديني فقلت لحسين الأشقر ممن سمعت هذا؟ قال حدثني شعيب أنا أبي عبد الله النوفي، فقلت لشعيب من حدثك بهذا؟ قال أبو عبد الله جساد، فقلت عمن؟ قال عن حماد القصار، فلقيت حمادا فقلت له من حدثك بهذا؟ قال بلغني أن فرقد السبخي عن نوفي، فقد حذف اثنان أو ثلاثة من هذا الاثنان، ومجهولون الذين كانوا يروون عنهم هم مجهولين، فحماد القصار وكذلك أبو عبد الله الجساد كل هؤلاء مجهولين، فكانوا يروون عن المجهولين وقد يحذفون هؤلاء المجاهيل. فإذا هو قد دلس عن ثلاثة، أبو عبد الله مجهول وحماد لا يدرى من هو، وبلغه أن فرقد، والبلاغ معناه أنه لم يسمع من فرقد مباشرة، وفرقد نفسه ضعيف، وفرقد لم يدرك نوفا، فسار فيه انقطاعات كثيرة. الرابع قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه. هذا هو الذي يأتي من لقي منه ولم لما لقي وسمع منه لكن يروي عنه ما لم يسمع. قوم دلسوا عن قوم سمع منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنه فيدلسون. والخامس قوم روى عن شيوخ لم يروهم فيقولون قال فلان، فحمل ذلك عنهم على السماء وليس عندهم سماء. قال البلقيني وهذه الخمسة كلها داخلة تحت تدليس الإثنان، وذكر السادس هو تدليس الشيوخ الآتي. القسم الثاني تدريس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف. تدريس الشيوخ بأن يصف الشيخ أو يسمي الشيخ باسم غير معروف، يصف الشيخ بوصف غير معروف لهذا، يكنيه بكنية غير معروف بهذه الكنية، معروف بأبي عبد الله ويكنيه بأبي حاشم. كذلك يوجد أنواع من جملة أنواع التدريس أيضا، قد ينسب الراوية إلى جده أو جده جد جده، أو ينسبه إلى لقب جده، يعمي جده أيضا لكنه ينسبه إلى لقب جده، كل هذه سامية في الحقيقة. وقد يكون الراوي معروفا بكنية واحدة وله عدة كنى أيضا في بعض الحالات فيذكر بما لم يعرف، ولذلك قال تدريس الشيخ أن يسمي شيخه أو يثنيه أو يصفه أو يصفه بما لا يعرف. يصفه أي وصف، إذا كان معروفا فلان ابن منيع مثلا، فلان ابن منيع، عبد العزيز ابن منيع، لكنه ذكره عبد العزيز بن سليمان، نسبه إلى جده، كذلك قد يكون جده الأبعد، فلان عبد العزيز بن شابور، هو عبد العزيز بن منيع ابن فلان ابن فلان ابن شابور ابن شانشاء البغوي هذا، فقد فعل بعضهم لبعض الأسباب ذكر. فنسبة الراوي إلى شيء غير معروف يكون مبعثه مبعثه هو التدريس. قال شيخ الإسلام: ويدخل أيضا في هذا القسم التسوية، يعني هو التسوية نفسه قد يدخل في هذا القسم، يعني يصف شيخ شيخه بذلك. أما القسم يعني شيخ ضعيف، لكن يصفه شيخ شيخه ضعيف يصفه بنفسه، الشيخ لم يتصرف في وصفه، سماه باسمه، سماه بكنية المعروف، لكن يأتي المدلس التدريس التسوية فيصف شيخ شيخه الضعيف أو شيخ شيخ شيخه الضعيف بوصف غير معروف، هذا أيضا يدخل في تدريس التسوية. وأما القسم، يقول: أما القسم الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء وبالغ شعبته فقال في ذمه، فقال: لأن أزني أحب إليه من أن أدلس، لأن أزني. وبعضهم قال روى هذا، ولعله يكون تصحيفا الأول من الثاني أو الثاني من الأول، لأن أربية، أي لأن آكل الربا أحب إلي من أن أدلس. وسواء كان هذا أو ذاك، لا شك أنهما من الكبائر، الزنا من أفحش الفواحش، وكذلك الربا من أكبر الكبائر أيضا. ويكون الكذب وإيهام الكذب صادقا أو صحيحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أهم وأعظم من كل هذه الذنوب الكبيرة، ولذلك لا يستغرب من شعبة أن يقول مثل هذا، لأن أثر هذا الكذب أسوأ من أثر الزنا بين اثنين، من أثر الربا بين اثنين، لأن هذا ينتشر بين في الأمة، ويكون الأمة في تامية وفي غرر، وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا قد يتوب وقد يغفر الله تبارك وتعالى، وهناك من كذب ولم يتوب يكون مقعده من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذه المبالغة مبالغة، قال: بالغ شعبته، قد تكون مبالغة وقد يكون في قرارة نفسه يعتقد أنه حق في الحقيقة، وهو في النتيجة حق أنه لا يربي أو لا يزني أحب إليه من أن يدلس، لأن التدليس أثره على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون يكون أشد. وقال: التدليس أخو الكذب. وقال ابن الصلاح: وهذا منه إفراط. ابن الصلاح قال: هذا إفراط، أي مبالغة كثيرة، ولا يعني ليست مبنية على حقيقة، محمولة على المبالغة في الزجر والتنبيه، لكن نقول: لا، إذا بحثنا في الحقيقة بالحقيقة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا، فيكون نتيجة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ وأشر وأشد من الربا والزنا. فلذلك لا يعني يقبل من السلام أنه مبالغة، فقط مبالغة معناه ليس على حقيقة، بل هو في الحقيقة على حقيقة. ثم قال: فريق منهم، أي من أهل الحديث والفقهاء: من عرف به، أي بتدليس التسوية، صار مجروحا مردود الرواية مطلقا وإن بين السماء. إذا كان يثبت بهذه الصورة في الحقيقة ويحذف ويعمي على الناس، قال: فريق منهم، ليس كلهم لكنهم الأكثرين، قالوا أنه إذا صرها السماء من شيخه ثم من فوقه فيكون مقبول الرواية، حصروه بما يمكن حصره، أو بما يمكن يعني حصر كذبه أو حصر تغريره. لكن بعضهم قال: لا، هذا جرح شديد كأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مردود الرواية. وقال جمهور: من يقبل المرسل يقبل مطلقا حكاه الخطيب. القبول أيضا مطلقا هذا ليس بسليم، كذلك الرد مطلقا ليس بسليم. نعم، الأسلم من كل هذا أن يحصر بما يحصر به الاطمئنان بانه لم يكن الزياده ولم يكن الزياده. وهو فعل وقول اكثر العلماء اذا صرح بالسماع سيفه وممن فوقه فيكون مقبولا. ونقل المصنف في شرح المحذب المصنف النووي في شرح المحذب اسمه ماذا؟ نووي له كتاب شرح المحذب اسمه المجموع، من اعظم الكتب في العقيده رحمه الله. ألف كما قال الشافعي كما قال الذهبي نقل عن أحد قال من كان عنده التمهيد الاستذكار لابن عبد البر، وكذلك المغني المجموع شرح المحذب وكتابا ثالث ذكر والمحلى لابن حزم فهو العالم حقا. فقال النووي قال وينبغي أن يذكر معه المغني من قدامة أيضا، يعني إذا كان عنده مغني من قدامة والمجموع شرح المهذب وكذلك استذكار ابن عبد البر والمحلى فيكون قد عرف الفقه حقا. نعم. فكتاب هذا لكنه ليس من النووي إلا كم مجلد؟ سبعة أو ثمانية، سبعة أظن، سابع هو آخر المجلدات والباقي إتمام إلى وقت قريب تموه تبقي، ثم بعد ذلك من علماء الأزهر طيب بقيت. ونقل المصنف في شرح المحذب، وفي الحقيقة في هذا الكتاب يعني إذا قال الإنسان يجد فيه أنواع مختلفة من العلوم والفنون، فيه استنباط الفقه، فيه الحكم على الحديث، فيه الكلام على الروايات وكذلك الرواة، وفي مقدمته ذكر يعني مصطلحا أو كتاب مصطلح، من الممكن أن يكون كتاب مقدمته مصطلحا غير هذا الكتاب أيضا مختصر، لكنه جمع كتابا في المصطلح، ويكون في الحقيقة أفيد ما يكون هذا الكتاب، وإدمان النظر فيه يعطي الإنسان بالفعل يعني فوائد كثيرة جدا. ونقل المصنف في شرح المعذب الاتفاق على رد ما عنه تبعا للبيحقي وابن عبد البر، ونقل المصنف في شرح المحذب الاتفاق على رد معانه طبعا للبيهقي وابن عبد البر محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل، لكن حكم عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا يقبل تدريس ابن عيينة لأنه إذا أقف أحال على ابن جريج ومامر وابراهيم، فليس ابن عيينة فقط، إذا حكم أئمتنا رحمة الله عليهم وهم كانوا يتتبعون روايات الراوي، فإذا حكموا مثلا قالوا مراسيل سعيد المسيب كلها موصولة إلا كذا وكذا ما قبلوا مطلقا، لكن إذا قام أحد وجمع الآن نقول في هذا الزمان يمكن جمع هذه الأشياء كل أحاديث سعيد المسيب المراسيل يمكن أن يجمع ثم ينظر في موصولاتها هل هو صحيح، إلا أربعة أحاديث فقط ما وجدوا له الوصل، إذا كان هكذا فيمكن يأتي أحد اثنينان بأنه واقع الأمر هكذا، لكن ما قبلوا الأئمة هذا الكلام مطلقا، يجعلون في من تتبعوا وحكموا عليهم الذين قالوا أن فلانا إذا قال إذا دلت فلا يدلس إلا عن فلان فلان وثقة، مثل ما قالوا عن ابن جريج، وقد قبل الأئمة قال ابن جريج وهو مدلس من الممتازين في التدليس يعني يكثر في التدليس، فقالوا نقلوا عنه وقبلوا قالوا إذا قلت عن عطاء فقد سمعت منه سواء قلت سمعت ولم أسمع، هذا قبلوا منه، أما في غيره هو بنفسه أبان قال في غيره أنا أعمل ما أريد، لكن في عطاء إذا قلت عن عطاء سواء قلت سمعنا عطاء عطاء بن أبي رباح أو لم أسمع أنا سمعت منهم غير مرة، أيضا في بعض الروايات غير مرة، فقبلوا مثل هذا. فإذا ظهر عن ابن عيينة أو عن الزهري أو عن أي أحد ممن وصف حتى البخاري رحمه الله وصف أو ذكروه في المدلسين لأنه سمى الزهلية باسم غير معروف قاله مدلس، لكن موضع تدليس واضح جدا لم يوجد في الدنيا غير هذا عنده تدليس، فمعناه أنه لا يدلس مطلقا إلا أنه ما دام وجد منه شيء فذكروه، فإذا عرف أنه مدلساته صحيحة فصحيحة، لكن إذا كان متأرجح بين هذا وذاك تبقى المسألة للتحقيق ولبيان الوصل. ورجع ابن حبان قال وهذا ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، كأنه سبر أحاديثه فوجد مدلسات ابن عيينة عن طريق ابن جريج ومعمر معروفة، ليس عن ثالث ورابع الذي يخفى ضعفه أو يخشى لانقطاع روايته. فلذلك قال ليس هذا في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، فإنه كان يدلس وكان لا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه أو قد بين سماعه، يعني إن كان دلس في مكان فقد أظهر في مكان آخر وطرد الرواية. فبذلك قد ثبت لديهم أن ابن عيينة لا تدريس عنده. ثم مثل ذلك بمراتب كبار التابعين فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابيين. أيضا هذا الكلام على عمومه، قال مراتب كبار مثل روايات ابن عيينة مثل مراتب كبار التابعين الذين إذا قيل لهم ممن سمعت فربما يذكر. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سهل أو سهلوا فبينوا أن عن عمر أو عن أبي بكر أو عن عبد الله بن مسعود أو عن كذا وكذا. وسبقه إلى ذلك أبو بكر البزار وأبو الفتح الأزدي، وعبارة البزار من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولة إذا كانت تدريساته محصورة، أما النقل فقط ما كان يدلس إلا عن ثقة هذا ما يكفي ولم يقبلوه، لكن إذا حصروا لأنه لم يدلس إلا في حديث أو حديثين أو عن راوي فلان فجميع أحاديثه يكون مقبولة. وفي الدلائل إلى أبي بكر السلبي هذا سؤال وجيه جدا جدا بارك الله فيك. هذا الحصر بأن نقول مثل ما قال أئمتنا السابقون، ابن حبان قال في سفيان وعيينة لا يدلس إلا عن بعض المعروفين وهذا ليس في الدنيا لأحد. الآن هل يمكنك أن تبحث عن جميع رواياته وتقول من الممكن أننا نقول أنه فلان أيضا لم يدلس إلا عن ثقة، أو إذا دلس في موضع فقد وصل أو صرح بالسماع في موضع آخر، هل يمكن هذا الآن؟ يعلم الله، إن شاء الله يأتي يوم ما ربما يكون الحصر ممكن. الآن الأئمة كانوا يقولون أنه فلان روى ثلاث أحاديث، تجد في ابن عدي وغيرهم، حتى أذكر أن كلاما منقولا عن الإمام أحمد قال فلان روى ثلاث أحاديث لا يتأتى عليه الحكم، يعني ما يعرف أنه ثقة أو ضعيف أو كذا. فإذا قالوا أنه لم يروي إلا كذا أو لم يروي إلا حديث واحد ما هو كذا، تجد في ترجمته من الكامل العقيلي ثم بعد ذلك كل من ذكر في الضعفاء وغيرهم ابن ميزان وابن الذهبي وغيرهم وغيرهم لا يذكر إلا هذا الحديث. فإذا كان هذا الحديث الواحد ثبت لديك في التدريس ثم ثبت بإسناد آخر فتقول يعني اعتمادا بعد الله على كلام الأئمة لما قالوا لم يروي إلا حديث الفلاني، ووجدت أحدا يقول أنه دلس لكن وجدت في رواية أخرى أنه يكون قد صرح أو ذكر الواسطة، فإذا ذكر الواسطة فقد اطمأننت أنه ليس له إلا حديث واحد ولم يدلس فيه وإن كان وصفه فلان بالتدريس. لكن صبر وحصر هذه الروايات هذه هي فيها صعوبة. فإذا يبقى الحكم لك في أفراد الأحاديث، إذا بحثت فردا من أفراد أحاديث ووجدتها مدلسة أو وجدته مدلسا في موضع مصرحا بالسماع والتحديث والواسطة في موضع آخر فيمكن أن تقول هذا الحديث وإن دلس في موضع لكنه صرح أو ذكرت الواسطة إلى آخره. فلا يبقى أو لا يتأتى الحصر إلا ربما يقولون يدعون الآن أن هذه الحاسبات الآلات الحاسبة هذه والكتب إذا كان كلها جمعت فمن الممكن أن يكون شيء تقريبي والله أعلم. نعم الطرق تحصر، من الممكن يكون حديث واحد تجد فيه 100 كتاب كلهم روى عن طريق واحد أو روى بعضهم من طريق والآخر زاد فيه، فعلماء إذا قرروا أنه ليس من المزيد في متصل الإسناد فيعني هذا لا يكون إلا لمن يكون له في هذا قدم صدق في البحث والتفتيش. وأما عامة الفقراء في هذا الباب لا يحصل له هذا الشيء. نعم وفي الدلائل يا أبي بكر السيد كم باقي؟ وقفنا في الموضع الذي كنا وصلنا ولا ما وصلنا؟ خيرا إن شاء الله.
فجي نصف الحين.
نعم. وصلى الله على خير خلقه. لماذا حكم ما أدري ابنها ابن مندة الإمام البخاري بالتدريس وما حجته؟ نعم وصف الزهلي رحمه الله بماذا؟ حدثنا محمد أو محمد بن خالد أو محمد وهو مشهور الزهلي أو لم يصفه بالزهلي فقالوا لأن بينه وبين الزهلي كانت نفرة أو كان سوى من الأسباب فلم يصرح باسمه المعروف. وتعرفون أنه إذا أراد التامية فربما يصفه بما هو غير معروف فأدخلوه في هذا. هذا هو الموضع الوحيد الذي أخذوا على الإمام أبي البخاري رحمه الله. نعم. ولا يقال أنه هؤلاء متشددون وكذا، لا، هم كانوا يضعون النقاط على كل شخص مهما عظم شأنه إذا حصل منه الخطأ أو حصل منه شيء من العيب، وهذا هو النص لله ولرسوله في الحقيقة. أما من حسن الاعتقاد في شخص يقبل خطأه فهذا ليس من صحة العمل ولا من صحة العقيدة في الحقيقة. وهذا الفكر أن العالم الفلاني كيف يخطي هو الذي نشر التقليد في كل باب وجمد الاجتهاد وجمد الجد والكد في المسائل. نعم. ما حكم رمي المصحف والمجلات؟ من الذي يرمي المصحف؟ إن كان يرمي المصحف فبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا يكون استهانة بكتاب الله تعالى، ما حق ولا استقام أبدا. المجلات إذا كان يرمى في الحقيقة هذا أيضا من الخطأ، لأن المجلات خاصة المجلات في البلاد الإسلامية وبالأخص المجلات التي تصدر في هذه المملكة يعني فيها موضوعات بفضل الله تعالى دينية، فتاوى، ذكر الله وذكر رسوله والآيات وكذا، فلذلك التورع في إتلافها بطريقة لا تهان ولا تدار هو الواجب في الحقيقة. الناس رأينا أنهم يفرسون هذه الجرائد الندوة وكاذب المدينة يستفيدون منه كسفر، وهذا خطأ في الحقيقة. على كل حال هذا شيء واضح جدا. بعض الناس يقول لا يجوز رميها ويجب الاحتفاظ بها. الاحتفاظ ما هو لازم عليك، من أين تكدس هذه كلها قد تكون عليك إبعا، لكنه إذا استعملت هذه المكائن التي تقطع قطعا صغيرة جدا أو تحرق قد يكون هذا، لأن جاء في قول السلف ابن عمر وغيرهم أنه سئل عن المصاحف إذا تمزقت أو تابعين أيضا قالوا يحرق. فالحرق والدفن في موضع لا يدار هذا الموضع يكون هو أسلم شيء. نعم. يقول لأنها مكتوبة باللغة العربية لغة القرآن. لا يا شيخ، لو كان الإنجيل مكتوب بلغة القرآن ليست له حرمة للمجلة، إنما الحرمة لكونها مستملة على الآيات واسم الله اسم الجلالة لفظ الجلالة وكذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدي، ما حكم زكاة الزروع؟ وآتوا حقه يوم حصاده قال الله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي الحديث وما سقي بالثواني والنواضع ففيه نصف العشر. وإذا كان عندي أرض وأقوم بتأجيرها لشخص، من يدفع زكاة الزروع؟ أنت من نصيبك وهو من نصيبه، كل يعطي إذا بلغ النصاب فيعطي زكاته المستاجر إلا إذا أنت خولت المستاجر بأن أخرج زكاة هذا المال قبل أن نتقاسم فلك ذلك، لكن إذا تقاسمتم كل ملك فكل وجب عليه أن يودي حق من حق نفسه. وهل يتم القياس على بعض المهن كالطبيب وصاحب المزرعة والإمارة على أنها مزرعة الشخص؟ كيف يعني؟ الطبيب إذا كان يستجلب المال عن طريق الطبي فهذا معتبر من الدراهم الموازنة بالذهب والفضة، فيكون نصابه نصاب ذهب وفضة. أما المزرعة والزراعة وما يدخر ويحتاج فهذا يكون له لقاء آخر كما هو مبين. الحمد لله الذي تركنا على دين كله مبين اليوم أكملت لكم دينكم. ويجب تأتي زكاة الزروع عليها. وهل يتم دفع الزكاة بعد ختم المصروفات؟ نعم معروف لا، يعني المصروفات إذا كانت موجودة فقد ختمت لك. إذا كنت تسقي بثعب وكد ففيه نصف العشر نصف، وأما إذا كان سقي بالسماء بدون ثعب فهذا مخصوم من قبل لا يختم بعد هذا. نعم المبيدات وغيرها يدخل في الأول. إذا كان بالفعل يكلف مثل هذا فقد يكون نصف العشر، لكن إذا كانت المبيدات ضرورية أو غير ضرورية مع ذلك الظاهر ما يختم، لأن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلفون تنظيف وتأبير النخل وغيرها وغيرها، ما كان يحاسب على هذا، ما كان يحاسب ولا يختم. ولذلك الكلام الواضح نصف العشر فيما سقي ولا يعتبر أعمال أخرى فيها للختم. كنت عامل من دون مؤسسة في قطاع حكومي، وكنا نقوم بصرف أرضية لقطاعات حكومية، وكان يأتينا مندوب الجهات الحكومية بطلبات، وكنا نوقف على هذه الطلبات ونقوم بصرف كميات أكبر وأقل وأنواع أخرى غير موجودة في الطلب برد المندوب وصاحب المؤسسة، لكن كنا نوقف على الطلب ونصرف غيره، فهل في ذلك شيء؟